الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الكلام في الفصل العاشر، ما زال الكلام في الفصل العاشر، ووصل إلى المدعى الثاني من مدعيات هذا الفصل. المدعى الأول كان في المقولات التي تجري فيها الحركة، والمدعى الثاني في المقولات التي لا تجري فيها الحركة، وهي مقولة أن يفعل، ومقولة أن ينفعل، ومقولة متى، ومقولة الجدة، ومقولة الإضافة، ومقولة الجوهر. والكلام على ثلاثة أمور: الأمر الأول في عدم ثبوت الحركة في مقولة أن يفعل وأن ينفعل ومتى، لأن النكتة في عدم جريان الحركة في هذه المقولات الثلاث واحدة. بيان ذلك إنه قد تقدم في الفصل السابق أن معنى الحركة في المقولة هي وجود فرد سيال متصل واحد للمقولة، بحيث ينتزع من كل آن وطرف من آنات وأطراف الحركة مصداق أو نوع لهذه المقولة. فالحركة في مقولة الأين مثلا عبارة عن وجود فرد من الأين سيال، بحيث ينتزع من كل طرف من أطراف هذه الحركة هيئة منتزعة من نسبة الشيء إلى المكان، فنقول هو في هذا الآن ينطبق عليه مقولة الأين، لأنه في هيئة منتزعة من نسبته إلى المكان، في الآن الثاني، في الآن الثالث. وقلنا إنه لا يمكن أن تنتزع المقولة من الامتداد السيال للزوم التشكيك في الماهية، فالمقولة تنتزع من كل طرف من أطراف هذه الحركة، ومن كل آن من آنات هذه الحركة. هذا ما تقدم. إذا أتينا إلى مقولة أن يفعل وأن ينفعل ومقولة المتى، نجد أن هذه المقولات الثلاثة لا تتحقق في آن. فإذا كانت هذه المقولات الثلاثة لا تتحقق في آن، فلا يمكن أن ننتزع المقولة من الآن. فإن تعذر انتزاع المقولة من طرف الزمان والآن، لا يمكن أن ننتزع مقولة المتى وأن يفعل وأن ينفعل. وبتعبير آخر وبعبارة أخرى دقيق، إن مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفعل ومقولة متى هي مقولات قد أخذ في مفاهيمها التدرج، وما أخذ في مفهومه التدرج لا يتحقق في آن، وما لا يتحقق في آن لا ينتزع من كل آن من آنات الحركة، فلا يجري عليه تعريف المسافة السابق في الفصل السابق. هذا الدليل. بيان ذلك بالمثال: ما هي مقولة متى؟ مقولة متى هي عبارة عن هيئة منتزعة من نسبة الشيء إلى الزمان، هيئة منتزعة من نسبة الشيء إلى الزمان، يعني هيئة منتزعة من نسبة الشيخ فضل إلى سنة 2021، يقال هو في هذا المتى، يعني الشيخ فضل له نسبة مع عام 2021، هذه النسبة بينه وبين هذا العام ينتزع منها مقولة متى، هذه النسبة تتحقق منها هيئة، هذه الهيئة هي مقولة المتى، وقد تقدم في المرحلة السادسة هذا الأمر. فإذا لا تحقق لمقولة المتى إلا من نسبة الشيء إلى الزمان، صح؟ والزمان في قبال الآن. شو الفرق بين الزمان والآن؟ الزمان هو المتصل، الآن هو الطرف. فلا تتحقق نسبة المتى، أو لا تتحقق مقولة المتى في الآن، بل حتى تتحقق مقولة المتى، لا متى لابد من وجود زمان، يعني امتداد. وقلنا في الفصل السابق إن معنى المسافة هو أن المقولة تنتزع من كل آن. فإذا كانت مقولة المتى قد أخذ فيها النسبة إلى الزمان فلا تنتزع من الآن. واضح إخوان؟ فلا تجري المسافة أو لا تجري الحركة في مقولة المتى، لأن المتى قد أخذ فيها الزمان. وشرط وقوع المقولة أو شرط وقوع الحركة في المقولة أن ينتزع من كل آن المقولة. فما في اقتضاء أصلا بمقولة المتى أن نقع فيها حركة. يعني لشبه لكم إياها عرفا، بالتشبيه العرفي بتلقطوها. مقولة المتى هي نسبة الشيخ فضل إلى عام 2021، أو إلى اليوم، أو إلى الساعة، أو إلى الدقيقة، أو إلى الثانية، المهم امتداد زماني، صح؟ طيب، ممكن شيخ فضل في هذا الآن يكون منتسبا إلى عام 21، وفي الآن الثاني، الآن الثاني يكون منتسبا إلى زمان، إلى عام آخر، لحتى تتغير المقولة، لأنه إلا نحن المقولة في كل آن النوع غير النوع السابق، صح؟ سابقا لما حكينا عن المسافة قلنا في كل آن ننتزع مقولة، في الآن اللاحق ننتزع مقولة مباينة للنوع الآخر أو السابق للمقول، صح؟ يعني هلا هو عم يتحرك في، لنرجع لمقولة الآن لشبه الكنية، هو عم يمشي بالنقطة ألف له نسبة إلى مكان، بالنقطة باء له نسبة إلى مكان آخر. خليني أكمل. بالنسبة إلى مكان آخر، فأنا في عندي هيئة بين المتحرك والمكان، وفي الآن الآخر هيئة بين المتحرك والمكان الآخر، يعني في أين آخر. وإذا ما في أين آخر ما في حركة، حتى يجب أن يتبدل نوع الأين من آن إلى آن حتى يتحقق الحركة في المقولة. إذا جئنا إلى الزمان، دقيقة هون جوابك، الزمان هو الامتداد السيال، امتداد، فإن امتداد، هل الامتداد يتحقق في الآن؟ لا. فإذا قد أخذ في المتى التدرج، فأنا حتى يكون عندي مسافة في المتى بدي أطلع لهذا الآن. الآن شو يعني؟ مش لحظة، مش ثانية، الآن مش جزء من الثانية، الآن شو هي؟ طرف لا جزء له. يعني لا لا لك ام عم اقول لك، لا، نحن حتى يكون في حركة في المقولة في كل آن بدي انتزع نوع من المقولة غير النوع الذي يتحقق في الآن الثاني. مش هذا اللي حكيناه بالفصل السابق، صح؟ تعال المتى. المتى هي نسبتك إلى الزمان، يعني نسبتك إلى الممتد، إلى الممتد. فلا يمكن أن تتحقق نسبة بينك وبين الزمان الممتد في الآن ويتحقق نسبة جديدة بينك وبين زمان آخر في آن آخر، لأنه نحن عم نحكي عن آن. نسبتك إلى الزمان يعني نسبتك إلى الامتداد، نسبتك إلى الآن يعني نسبتك إلى غير الممتد. فلا يمكن أن تتحقق هيئة في هذا الآن، هيئة المتى في هذا الآن، وفي الآن الثاني تتحقق هيئة أخرى، لأنه معنى أنك منتسب إلى السنة مش معناته أنه بكل آن عم تتبدل انتسابك لسنة. إذا أنت في المتى منتسب إلى عام 21 يا سيد، وبالآن الثاني منتسب إلى العام 21 ما تحققت حركة بعد نفس المقولة. لاحظتوا؟ حتى تتحقق حركة في المقولة بدأ تتبدل نوع المقولة في كل آن. واضح؟ حتى يتحقق حركة في المقولة في الآن الأول في نوع للمقولة، في الآن الثاني في نوع آخر للمقولة. تعول المتى؟ المتى أنت منتسب للساعة 10؟ شو النوع الآخر؟ أنك منتسب للساعة 11، هذا نوع آخر للمتى. انتسابك للساعة 10 بتحقق بآن؟ والله يتحقق في امتداد. فإذا تبين من كل هذا أنه لا تتحقق الحركة في المتى، لأن شرط الحركة أن ينتزع من كل آن نوع مباين للنوع الآخر للمقولة في الآن الثاني. والمتى قد أخذ فيها التدرج، فلا تتنوع من كل آن وآن آخر. مستحيل انتسابك للزمان يتبدل بين آن وآن، لأنه إذا تبدل بين آن وآن ما عصر منتسب للزمان أنت، لأنه الزمان ممتد.
ليش ما في طرف بالممتد؟
لأنه الممتد هو الطرف، نقصد فيه هو الحد الذي تنتهي عنده الحركة. الحد هذا الحد تنتهي عنده الحركة. إذا افترضت ممتد ما انتهت الحركة لأنك قادر أنت بعد كمل. هذا مبني على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ اللي يتقدم. تفضل شيخ. صح. مش من حيث المتى، من حيث المكان مثلا. عشان هيك
لا، بس الزمان فرق بالنسبة الى الزمان، الزمان فرق الى الآنين.
لا،
منسوب الى الزمان بتكون انا منسوب الى
الآنين. احسنت. الحرق المتى لها مبدا ومنتهى، صح؟ في بدايه ل 2021 وفي نهايه ل 2021. ايه، بس عم نحكي حركه في المتى بمعنى يتبدل متاك في كل آن. هذا يتبدل المتى في كل آن لا يتحقق، لأن المتى أخذ في مفهومه التدرج. دقيقة جدا، وإن كانت هي على فكرة واضحة إذا أخذتوها بالمعنى العرفي وتحررت شوي من المفاهيم والمصطلحات. هذه هي النقطة. قالوا أيضا إن مقولة أن يفعل وأن ينفعل قد أخذ في مفهومها التدرج. أيضا أن يفعل وأن ينفعل أخذ في مفهومها التدرج. فنفس نكتة عدم جريان الحركة في مقولة المتى هي عينها عدم جريانها في مقولة أن يفعل وأن ينفعل. شو تعريف مقولة أن ينفعل؟ هي هيئة منتزعة من تأثر الشيء ما دام متأثر. يعني مش السخونة هي مقولة أن ينفعل، هي كيف؟ ها شيخ علي؟ السخونة مش هي مقولة أن ينفعل، هي كيف؟ شو هي مقولة أن ينفعل؟ تسخن المتسخن ما دام متسخنا، يعني أخذ فيه ما دام، يعني أخذ فيه التدرج والزمان. فإن مقولة المتى ومقولة أن ينفعل ومقولة أن يفعل قد أخذ في هذه المقولات مفهوم التدرج. فإن أخذ في هذه المقولات مفهوم التدرج لم يعقل انتزاع مقولة من هذه المقولات الثلاثة في كل آن مباين لنوع آخر للمقولة في آن آخر. هو عم تحكي أنت مقولة أن يفعل تسخين المسخن ما دام يسخن، يعني أنت عم تنظر لتدرج التسخين، ما عم تحكي عن كيف أنه سخن مثلا أو حار أو بارد، تحكي للتسخين. هذا التسخين يؤخذ فيه أنه متدرج، فلا يتحقق فيه المناط في الفصل السابق، وهو أنه ينتزع في كل آن مقولة غير المقولة، نوع من المقولة غير نوع من المقولة الأخرى. التسخين ما دام مسخنا له زمان بس ليس له آن، لأنك قلت ما دام، فإذا ليس له آن فتتحقق نكتة أنه لا ينتزع منه نوع مباين للنوع السابق في آنين، في آنين. هذه هي النكتة. إذا لاحظت بالآن الأول ما بتلاحظ أن ينفعل أو أن يفعل، بتلاحظ إذا سخن هذا كيف بتلاحظه بالآن الأول، لاحظ درجة حرارته 10 سخن، بالآن الثاني درجة حرارته 20 سخن، هذا كيف؟ بس أن يفعل شو؟ تسخن، مش أنه سخن مثلا أو حار. عرفت كيف؟ التسخن امتدادي، أما نفس الحرارة هذا كيف؟ ما عادش صار، وقلنا تجري مقولة الكيف فيها الحركة. لاحظت الجواب وأنا أشكالك؟ لا، في الآن إذا عم تقول بعده عم يسخن في الآن، يعني اعتبرت الآن ممتد له طول، يعني عم يتسخن بالآن. شو يعني عم يتسخن في الآن؟ يعني له امتداد في الآن الذي لا امتداد له. لاحظت؟ لا لا، نحن عم نقول المسافة اللي تقدم بالفصل السابق، معنى وقوع الحركة في المقولة، معنى وقوع الحركة في المقولة أنه ينتزع من كل آن النوع للمقولة غير النوع الذي ينتزع في الآن الثاني. إذا قلت لي لا فلننتزع من الامتداد، ليش بدنا ننتزع من الآن؟ بقول لك إذا انتزعت من الامتداد وهو عم يتغير تدريجا صار تشكيك بالمهي. إذا إيه بس لا لم تقع الحركة فيه، أنا انتزعت نسبته إلى الامتداد، صح؟ هي مقولة المتى، انتزعت نسبته للامتداد، بس هو ما عم يتحرك في مقولة المتى، يعني ما عم يتغير نسبته للزمان في كل آن. تفت، ما عم تتغير نسبته للعام 21 في كل آن، في كل آن عم تتغير نسبته لل 21، هي عشان هيك ما في مقولة المتى لا تجري فيها الحركة. طب بس يفوت بالعام 2022 بيقول لك هذا دفعي، دفعي مش بالحركة، يعني بلشت نسبته لزمان آخر بشكل دفعي مش بشكل تدريجي، طلع من ال 21 وفات على 22. ما هي صح، بس انا عم ايه صح عشان
ما في دفع، يعني
دفع باعتبار احسنت، دفع مش بالوجود، باعتبار الهيئه الحاصله عندك، يعني الماهيه. انت هلا عندك يعني عندك هيئه هي نسبتك لل 2021 وعندك هيئه نسبتك لل 2022، هذه المتى ماهيه. هو وجود واحد سيال، صح وجود واحد سيال، بس أنا من كل آن بنتزع لك متى؟ والله لا، من الامتداد السيال بنتزع لك متى؟ هذا اللي عم نقول، شرط وقوع الحركة في المقولة أنه في كل آن أنتزع لك نوع من المقولة مباين للنوع الثاني في الآن الثاني، والمتى لا تتحقق في آن. هذه هي المتى، مفهومها لا يتحقق في الآن. شرط حتى تقع المسافة في المقولة، حتى تقع الحركة في المقولة، إنه بكل آن انتزع لك نوع للمقولة غير النوع الثاني، والمتى لا تتحقق في آن سلبي بانتفاع الموضوع.
يعني ما في دفع
خارج، ما في شيء. صح، هذا اللي عم نقوله، عشان هيك نحن عم نقول إنه المتى لا تتحقق في الآن، لأنه أخذ في مفهومها التدرج، وكذلك أن يفعل وكذلك أن ينفعل. طيب، قال المصنف: قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات، وهي الفعل والانفعال ومتى والإضافة والجد والجوهر. أما الفعل والانفعال، طبعا نحن قلنا أنه الأفضل التعبير بأن يفعل وأن ينفعل، بينا نكتب في هذا الأمر، لأنه أخذ في مقولة أن يفعل وأن ينفعل التدرج. أما الفعل فقد يكون لا على وجه التدرج، كفعل الله سبحانه وتعالى، فعل الله ليس على وجه التدرج، فالتعبير بمقولة الفعل فيه مسامحة، يجب التعبير بأن يفعل حتى يفهم منها التدرج بفعل المضارع، لأنه أخذ في أن يفعل التدرج. أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدرج، فلا فرد آني الوجود لهما، ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام إلى أقسام آنية الوجود وليس لهما ذلك، يعني لا ينطبق عليها الفصل السابق. وكذا الكلام في متى، فإنه أي مقولة متى الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، الزمان مقابل الآن، فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود، نفس النكتة. جيد. الأمر الثاني في عدم وقوع الحركة في مقولة الإضافة والجدة، الإضافة والجدة، ما هي مقولة الإضافة؟ مقولة الإضافة هي الهيئة، قولوا لي شو هي مقولة الإضافة؟ أحسن، هي الهيئة المنتزعة من تكرر النسبة بين طرفين، مثل زيد وبكر إذا تكررت نسبة الأخوة بيناتهم، أو تكررت نسبة الأبوة والبنوة، هي هيئة منتزعة. قالوا لا تجري الحركة في مقولة الإضافة، لأن بيان ذلك بصياغة فنية، بعدين نجي للمثال العرفي، لأن الإضافة تابعة في وجودها للطرفين، فإن كان الطرفان يتحركان بحركة أينية مثلا، انتقلت الحركة للإضافة ثانيا وبالتبع، يعني لا تتحقق في مقولة الإضافة حركة أولا وبالذات، تتحقق ولكن تبعا، لا تتحقق الحركة في الإضافة. يعني أنت عندك شيء أعلى من شيء، ففي بيناتهم إضافة، شو هي الإضافة؟ هيئة حاصلة من تكرر القرب والبعد بين شيئين. متى تتغير نسبة الإضافة؟ لما يتحرك الطرفان، يعني لما واحد ينزل ويصير تحت التاني تغيرت مقولة الإضافة. بس هي مقولة الإضافة تغيرت بسبب شو؟ بسبب الحركة الأينية لبعض الطرفين، فإنما تغيرت مقولة الإضافة بتبع حركة أينية لأحد أطراف الإضافة. فلذا قالوا إن مقولة الإضافة لا حركة فيها بالذات. شو يعني فيها حركة بالتبع؟ نعم فيها حركة بالتبع. ليش فيها حركة بالتبع؟ بتبع طرفيها. فإن الإضافة أني قريب منك في إضافة بيني وبينك، إمتى أنا تحركت لورا صرت أبعد، تغيرت نوع الإضافة اللي بيني وبينك، ولكن ليش تغيرت نوع الإضافة؟ تبعا للحركة المكانية للطرفين. فقالوا إن الإضافة تتغير ويتجري الحركة في الإضافة ولكن لا بالذات، تبعا للطرفين. واضح؟ طبعا قد يكون عندك أنت طرفي إضافة أصلا لا تجري فيهما الحركة، مثل الأخوة، أنا بزداد أخوة عندك مثلا، بتضل النسبة ثابتة الأخوة، فإذا جاز وقوع الحركة في الطرفين كالحركة الأينية مثلا تغيرت الإضافة، ولكن لا تتغير الإضافة بالذات، إنما تغيرت الإضافة تبعا لوجود حركة في مقولة غير الإضافة، فتتغير الإضافة بالتبع. جيد؟ هذه هي. فقالوا لا حركة في مقولة الإضافة بالذات، إنما التغير في الإضافة تابع للتغير في الأين أو الكيف أو الكم، شيء أتقل من شيء تاني نما فصار أتقل من أول بسبب الحركة الكمية النمو، تغيرت الإضافة، فبالتالي ما في حركة بالذات لمقولة الإضافة. وكذلك مقولة الجدة، مقولة الجدة شو هي مقولة الجدة؟ هي الهيئة أو الملك، هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء آخر كالتعمم والتنعل والتقمص. جيد. طيب أنا في نسبة بيني وبين العمامة، نسبة بيني وبين العمامة، هذه النسبة تتغير إذا أنا مثلا غيرت محل العمامة فتغيرت النسبة، فأيضا كذلك الأمر، إنما تتغير علاقة الإحاطة بين المحيط والمحاط بسبب تغير الطرفين العمامة والمتعمم، فكذلك الأمر لنفس نكتة الإضافة، إن نكتة الجدى والملك والإحاطة إنما تتغير بتغير الطرفين لها، المحيط والمحاط. فإذا لا حركة بالذات في مقولة الجدى، إنما الحركة تتبع حركة الطرفين لهن المحيط والمحاط. فإذا تغير المحيط تغيرت النسبة، فتغيرت الهيئة، فتغيرت الجدى، لأن الجدى تتغير وتقع فيها المسافة، إنما التغير كان أينيا مكانيا. النسبة بين مكان العمامة ومكان الرأس تغير، فتغيرت الجدى، فإذا الجدى لا تقع فيها المقولة نفس النكتة بالذات. قال وأما عشان هيك البعض علق، أحسنت، البعض قال ولا تقع حركة في باقي المقولات، وإنما تقع إما بالدفع أو بالتبع. بالدفع لا حتى يشير للأن يفعل وأن ينفعل متى، بالتبع إضافة وجدة. قال وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، فلا تستقل بشيء كالحركة، وكذا الجدة، فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها كتغير النعل أو القدم عما كانتا عليه. ما بيّن، بس عطاهم برقيات العلم. الأمر الثالث هو في عدم وقوع الحركة في مقولة الجوهر على رأي المشى، والنكتة فيه واضحة أيضا. فإن قد ذكرنا سابقا أن من الأمور التي تتوقف عليها الحركة الموضوع، لكن لا مطلق الموضوع، بل الموضوع الثابت الواحد الباقي. حتى أقول تغير الشيء من القوة إلى الفعل، لابد من موضوع واحد هو الذي يتغير وتتوارد عليه التبدل من القوة إلى الفعل، وإلا كانت الحركة انعدام ووجود، وهذا خلاف تعريف الحركة. الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل تدريجا، فلا بد من ثبات موضوع تجري عليه الحركة. فلو قلنا بأن الجوهر متحرك، يعني الموضوع، لو قلنا أن الجوهر متحرك والجوهر غير قائم في موضوع، صح؟ جوهر غير قائم في موضوع، فإن حركة الجوهر يعني أنه انعدم في الآن الأول ووجد في الآن الثاني، وهذا ليس خروج تدريجي من القوة إلى الفعل. فالقول بالحركة الجوهرية هو عبارة عن القول بعدم الحركة، أو عبارة عن القول بعدم وجود موضوع في الحركة. لأنك أنت عم تفترض لي في الآن الأول عندك جوهر، في الآن الثاني جوهر آخر، طب من هو اللي تغير؟ ما في موضوع. بخلاف لما تقول لي مثلا حركة مكانية، بتقول لي زيد كان في النقطة ألف، زيد صار في النقطة باء، زيد موجود بعده ثابت، تبدلت عليه عوارض الحركة، مقولات العرضية مع ثبات الجوهر، لأنه العرض قائم في الموضوع، زيد بعده زيد، بس كان بالنقطة ألف صار بالنقطة باء، هاي الحركة الأينية. بس إذا قلت لي زيد صار غير زيد، وين في حركة؟ عدم ووجد، هي مش حركة. حتى تتحقق الحركة لابد من موضوع تتوارد عليه الخروج من القوة إلى الفعل. فمع القول بالحركة الجوهرية شو منكن نحن عم نقول؟ ما في موضوع للحركة، وقد تقدم ضرورة وجود موضوع للحركة، وقلنا أن من الأمور التي تتوقف عليها الحركة أمور ستة، أولها الموضوع. مع القول بالحركة الجوهرية لا ثبات لموضوع، لأن الجوهر مش قائم في موضوع حتى تقلي لا الجوهر في له موضوع، هو الموضوع الذي يتغير في كل آن. المسافة أنه في كل آن عندي موضوع غير الآخر، في الآن الأول عندي زيد، في الآن الثاني ما عندي زيد اللي كان في الآن الأول. فإذا لم تتحقق حركة لعدم ثبات الموضوع، وقد تقدم أن وجود الموضوع وثبات الموضوع ووحدة الموضوع من شروط الحركة، هو مما تتوقف عليه الحركة. وقد ذكرنا الأدلة على ضرورة وجود موضوع ثابت واحد باق لتتحقق الحركة. أما الجوهر فوقوع الحركة فيه يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت، وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة. هذا ما أفاده المشى. فتحصل من جميع ما تقدم أنه بناء على الفلسفة المتعارفة كما يقال تقع الحركة في أربع مقولات: حركة في الأين والكيف والكم والوضع. وقد أرجع المصنف الحركة الأينية إلى الحركة الوضعية. جيد. الجو
مش على الجو، ما هي مثلا تعتبر موضوع واحد
صح،
انه حركه بالعرضيات عم
تصير من كم الى كم، صح، من كيف الى كيف. تقول هذه التفاحه، تحلف بيت يمين تقول والله هذه التفاحه كان لونها اصفر وصار لونها احمر، ما بتقول في تفاحه جديده، تقول هذه التفاحه شخصيتها واحده. بشوفك انا بعد سنتين بقول في يا زلمه والله كثير مغير، ما بقول انت واحد جديد، بقول انت اللي كنت من سنة كتير مغير. عرفت كيف؟ كتير مغير، يعني في ثبات للموضوع بس في تغير، لنفترض بالكم صار عندك نمو أكتر، تغيرت بالكيف، تغير لونك، تغيرت بالوضع، ما بعرف. عرفت كيف؟ فبقول أنت تغيرت، يعني في هذه الأنتمية حاضرة يعني. عرفت كيف؟ كما يعبر العرفاء في أنتم، هد إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، بقولوا لهذه الأنتمية المذمومة. مهم. طيب، هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. الكلام في الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. أولا في تحرير محل الكلام، يسعى المصنف في هذا الفصل لإثبات وقوع الحركة في الجوهر، بل إثبات ضرورة، مش جواز، ضرورة وقوع الحركة في الجوهر، وبالتبع وقوع الحركة في كل المقولات، حتى بالإضافة والكم، وحتى بالإضافة والمتى والجد والبدك يعني. أما بالنسبة، شفتوا كيف أحيانا بده يعمل شغلة حلوة بيمرق للبداية من أولها لآخرها وبيفرز، مش إنه بيفرز، بيفرز بيفرز وين كان عم يحكي عن مبنى المشاء، وين هوني دغدغ بمبنى المشاء، وين كذا بالإمكان الفقري، تتذكروا حكى مرة عن مبنى الحكم المتعالي قال له إمكان فقري على مبنى المشاء إمكان ماهوي، إذا بتذكروا بالخاتمة. وين لما حكى عن المقولات قال ببداية الحكي عن المقولات أنا بدي أحكي على ما بين المشاء، هوني حكى على ما بين المشاء وهلأ بلش على ما بين الحكم المتعالي، يعني في شغل. طيب، ويمكن هذه من الاشياء اللي ممكن تعمل ارباك بذهن الطالب على فكره، لانه العلامه مش ماشي حكمه مشيئيه من الفها الى يائها يعني، فممكن يعمل شويه ارباك، هذا بدها شغل يعني. على اي حال، كيف
الجوهر اسمه
نقبه، لانه عامل فصل مستقل يعني، عامل قرينه منفصله هالقد، عرفت كيف؟ بحكم القرين المتصل يعني بعد شوي. عمل فصل أكبر من الفصل السابق ليثبت لك هذا الشيء. طيب، أولا في تحرير محل الكلام، المصنف يسعى في هذا الفصل إلى إثبات وقوع الحركة في الجوهر، ولذلك فإنه يجري في هذا الفصل على ما جرى عليه صدر المتألهين. والكلام في هذا الفصل يقع على وفق ما رتبه المصنف، أولا في إقامة الأدلة، وذكر دليلين على الحركة الجوهرية، وفي طول ذكر الدليل الأول على الحركة الجوهرية أورد ما ذكر من إشكالات على هذا الدليل ودفع الإشكالات، ومن ثم يذكر إشارات أو فروع. نحن سنذكر أولا مبادئ المسألة، ثانيا الأدلة على المدعى، ثالثا دفع حجج الخصوم، رابعا الإشارات، وسنجعل الفروع التي ذكرها في ختام الفصل هي الإشارات ونزيد عليها. وهذه المسألة إخواني الأعزاء هي من المسائل التي تمثل ثورة في ميدان الفلسفة، حتى إنه قد قيل إن صدر المتألهين بهذه المسألة قد قلب بساط الفلسفة المتعارف الذي كان سائدا. ولهذه المسألة ثمار كثيرة أوصلها البعض إلى 18 مسألة تتغير بناء على الحركة الجوهرية، ما مسائل لها علاقة بالنفس، لها علاقة بالمعاد، لها علاقة بالزمان، تصورنا للزمان، لها علاقة برؤيتنا للعالم الطبيعي، لها علاقة بعلاقة الثابت بالمتغير، لها علاقة بعلاقة النفس بالبدن، لها علاقة بربط الدنيا بالآخرة، لها في أدنى بدكم. فإذا هذه المسألة عظيمة القدر جدا، وما سنذكره في هذا الفصل هو إلماح لها على يعني على يعني على أن هذا الفصل كبير من حيث البداية، ولكن سنلمح فقط إلى هذه المسألة. تفاصيل هذه المسألة يحتاج إلى دورات أعمق وأعمق وأعمق، يعني حتى يمكن القول أن الحركة الجوهرية هي تستحق يمكن عام دراسي كامل حتى الواحد يعني يخرط بمشطه منيح، يعني الحركة الجوهرية. ويقول الإمام الخميني قدس سره بأنه عندما كان يمتدح الفلاسفة في طول امتداح القرآن، يعني أنه هؤلاء اللي عندهم هالقدر ما وصلوا للي ذكروا القرآن، ذكر أنه ملا صدرة، وما أدراك ما ملا صدرة، فقد استطاع أن يثبت المعاد الجسماني بالبرهان العقلي، وعمدة إثبات المعاد الجسماني بالبرهان العقلي قائمة على الحركة الجوهرية والاشتدادية، الاشتداد في الوجود. من دون حركة جوهرية انسى تثبت المعاد الجسماني بالبرهان، تعمل مثل ما عمل الشيخ الرئيس، نلتزم بتقوى الشيخ الرئيس، منقول دليلي ما وصلني للمعاد الجسماني فألتزم بما قاله صاحب الشريعة صلوات الله عليه وآله تعبدا، مثل ما قال بالشفاء، قال ابن سينا بالشفاء أني هون برفع العشرة، معاد جسماني ما في، ولكن مش معناته أني منكر حتى تكتبوا مقالات بالصحف وبالمجلات وتكفروني، أنا ملتزم بالمعاد الجسماني، ولكن تعبدا، تعبدا، لأنه قد نطقت به الشرائع. جيد، معتمدة على الحركة الجوهرية، حركة معنى الموت معتمد على الحركة الجوهرية. شو يعني موت؟ شو يعني معاد؟ شو يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ كله 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 معتمد على هذا المسألة، فهم معتمد على المسألة. على أي حال، ثانيا في فإذا واضح نحن شو بدنا نحكي، هذا تعقيب سماه المصنف تعقيب، وكأنه تابع يعني له، كأن أنت لما تعقب بالصلاة، الصلاة هي الأصل، تسبيحة الزهراء تعقيب، كأنه المصنف جعل هذا الفصل تابع للأصل يعني لهالدرجة. في مبادئ المسألة تعتمد هذه المسألة على ثلاثة مبادئ قد مر ذكرها جميعا. المبدأ الأول ما مر آنفا في الفصل السابع من أن الفاعل القريب للحركة لابد أن يكون متحركا، وإلا لانفكت العلة عن المعلول. الفاعل الجسماني القريب، لأن الحركة الجسمانية فعل القريب جسماني، الفاعل القريب للحركة للحركة فينا ما نقول الجسمانية، لا، لأن الحركة تقتضي أن تكون جسمانية، لأنها خروج تدريجي، بدها قوة يعني بدها مادية يعني بعالم الأجسام رشا. فإذا الفاعل القريب لابد أن يكون متحركا متجدد الذات، على ما مر في الفصل السابع من أنه لو لم يكن كذلك لانفكت العلة عن المعلول، وهو باطل بالضرورة. هذا مرة، هذا المبدأ مهم جدا. المبدأ الثاني في أنه ما هو الفاعل القريب للحركات الجسمانية، ما هو أني المحتلة، وهو المصنف المحلة إلى لما قال والله ما قال الفاعل القريب للحركات الجسمانية هي الصور النوعية التي تسمى الطبيعة. بس وين مرق معنى هذا الشيء؟ ديك وين مرق معنى هذا الشيء؟ مرقها في الفصل الخامس من المرحلة السادسة في إثبات الصور النوعية، لما قال المصنف شو دليله للمصنف كان على إثبات الصور النوعية؟ إنه عندي أجسام تتفاوت في الأفعال، جسم بيحرق وجسم ببورد، لو رجعت هذه الأفعال والآثار إلى الهيولة لازم تكون مشتركة لأنه الهيولة مشتركة. إلى الصورة الجسمية لازم كمان شو تكون مشتركة. وفي محذور تاني إنها ترجع للهيولة شو؟ إنه الهيولة قابل مش فاعل، فلا يصدر منها الأثر. فلا يمكن أن تكون اختلاف الآثار يرجع لا إلى الهيولة ولا إلى الصورة الجسمية، فلا بد من وجود مبدأ لاختلاف الآثار والأفعال بين الأجسام. هذا المبدأ هو الصورة الجسم، هو الصورة النوعية الذي يسمى بالطبيعة على بعض الاصطلاحات. الخشب يطفو على الماء، الحجر بينزل. طب ما الخشب والحجر اثنيناتهم أجسام، فمش مفترض من حيث الجسمية تختلف الآثار. طب ليش الحجر بطبعه صعد إلى السطح؟ لوجود مقتضى في ذاته يجعله يطفو على السطح، يفعل هذا الأثر. شو هذا؟ سمينا الصورة النوعية. كذلك الأمر أنت لما بدك تكتب حتى بالحركة النفسية، مش عم نحكي بس بالحركة بالجمادات، أنت لما بدك تكتب مجرد إرادتك للكتابة بتخليك تكتب والله بدأ مبدأ جسماني، هي تحريك العضلات. تحريك العضلات نابع من صورتك البشرية الإنسانية. فإذا حتى الحركات الإرادية لابد من فاعل قريب لها هو الصورة النوعية. جيد. فإذا ذكروا أن الفاعل القريب للأفعال الجسمانية هي الصور النوعية، وقد عقد المصنف في مرحلة سابقة في مرحلة العلة والمعلول الفصل الأخير للعلل الجسمانية، وذكر العلل الجسمانية متناهية أثرا، صح؟ هيك قال بالفصل الأخير بالمرحلة العلل والمعلول. العلل الجسمانية أن نبهت هي الصور النوعية. العلل الجسمانية متناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة. يعني النار تحرق بقدر، الماء يحرق يبرد بقدر، يعني الآثار التي تنشأ إنما تنشأ من الصور النوعية، فالصور النوعية هي الفاعل القريب لحركة الأجسام. ليش الحجر بس زدته بينزل؟ لوجود مقتضى في صورته النوعية للسقوط. فإذا المبدأ الثاني إن الفاعل القريب لحركة المتحرك الجسماني هو الطبيعة، أو فقل هي الصورة النوعية. قال صدر المتألف: مثل هذه الطبيعة إذا عرضت للأجسام حالة غريبة كالماء إذا سخن، والأرض إذا ارتفعت، والهواء إذا انضغط، ردتها الطبيعة بعد زوال المبدأ. الماء إذا تسخن بسبب النار، طفت النار، بيرجع بيبرد الماء. ليش بيرجع بيبرد الماء؟ لاقتضاء صورته النوعية لهذا الأمر. فالفاعل القريب للبرودة هو الصورة النوعية. هذا مر بثلاث فصول سابقة معنا بالبداية، بس طبعا ما كنا ملتفتين للحركة الجوهرية لأنه ما كانت مرأة معنا. هذا المبدأ الثاني، هذا المبدأ الثاني. المبدأ الثالث أيضا مر معنا بسوان في المرحلة الثالثة، في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة مر معنا. المرحلة الثالثة شو كان عنوانها؟ الموجود في نفسه وفي غيره. تفتوا منيح، هودي كلهم أنا ذكرهم، اللي بيكتب تقريرات وراجع للتقريرات أنا كنت أتعمد أذكرهم، يعني ما كنت أمرق بس هيك على المتن، كلهم ذاكرهم هون. في الفصل الثالث من المرحلة الثالثة قلنا إن الموجود ينقسم بأحد الانقسامات إلى موجود في نفسه وفي غيره. موجود في غيره شو هو؟ الرابط، حطيناه على جنب. هلأ عم نحكي عن الجوهر والعرض، نحن هلأ جوهر والعرض مش الموجود الرابط، لأنه الموجود الرابط لا ماهية له، تتذكروا؟ إذا ما لا ماهية له يعني لا جوهر ولا عرض. نحن هلأ عم نحكي عن الجوهر والعرض، ما نحكي حركة جوهرية وحركة بالأعراض، يعني عم نحكي عما له ماهية. قالوا الموجود في نفسه، عم تلاقوا صعوبة بالاستذكار. الموجود في نفسه إما موجود في نفسه لنفسه وهو جوهر، وإما موجود في نفسه لغيره وهو كالأعراض. كالأعراض، جيد. شو يعني موجود في نفسه لغيره؟ يعني عنده وجودان، وجود في نفسه، وجود آخر لغيره، ولا له وجود واحد هو في نفسه لغيره؟ إذا قلنا العرض الذي وجوده في نفسه لغيره له وجودان، هذا في مشكلة كتير كبيرة، لأنه الواقعية الواحدة هي واقعية واحدة، وهي أحد مقدمات دليل أصالة الوجود إذا تذكروا مرئة ما هو واقعية واحدة، ولكن لها نعت أنها لغيرها. يعني عبر، هي وجود ناعت لغيرها. تعبير دقيق. يعني العرض، هيك بقول ابن سينا، العرض وجوده في نفسه وجوده لغيره، وجوده في نفسه وجوده لغيره. مش انه له وجود في نفسه وبينطر خمس دقائق بعدين بصير وجوده لغيره، لا يتحقق الا لغيره. كالبياض، في عندك بياض يمشي على قدمين، مش الابيض، ها جوهر، بياض. وجود البياض ما بينوجد البياض الا في موضوع، ما بينوجد الا في موضوع، يعني اخذ في تحققه انه لغيره. نح، وعليه فان حقيقه العرض انه عباره عن نعت للجوهر. يعني بكون عندك جسم بصير جسم لونه احمر، يعني الجسم تحقق بنعت وجودي جديد، هو اللون، هو العرض. فالعرض ليس موجودا لنفسه، إنما هو، خذ هالعبارة، إنما هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر. مش بيجي اللون وبيلصق بالجدار. إذا بتقول لي يعني صار، إذا قلت لي اللون متحقق برا وإجا لزق بالجدار، معناتها لما كان متحقق برا كان لا في موضوع، هذا خلاف كونه عرض. فوجود العرض وجوده لغيره، يعني هو مرتبة من مراتب وجود الجوهر. هذا المبدأ الثالث. ثالثا، الأدلة على المدعى. ديئتان. الدليل الأول الذي يطرحه المصنف على المدعى بسيط جدا. ما هو الدليل؟ بس جبل المبادئ المسألة يطبقها. قياس اقتراني من الشكل الأول. شو هو؟ بيقول لك إن الصورة النوعية، أي الطبيعة التي هي جوهر، صح؟ هي الفاعل القريب للحركات العرضية، مظبوط؟ مش هلأ أحكيناها بالمبدأ الأول؟ وقد تقدم في الفصل السابع أن الفاعل القريب متجدد الذات، فالصورة النوعية متجددة الذات، انتهى، وكان الله يحب المحسنين. متجددة الذات، متحركة. في المبدأ الأول من مبادئ المسألة أثبتنا أن الفاعل القريب للحركات الجسمانية في الأعراض، حركة المكانية، هي الصورة النوعية، هذه الصغرى. الكبرى، إن كل فاعل قريب متحرك بحركة معلوله، فثبت أن الصورة النوعية متحركة بحركة متحرك، فثبت أن الصورة النوعية متحركة، فثبت أن الجوهر متحرك. هذا الدليل. ده وين؟ الصورة النوعية هي فاعل الحركة في الأعراض، وكل فاعل قريب، هي الفاعل القريب، وكل فاعل قريب متحرك، فثبت أن الصورة النوعية غير ثابتة، متحركة. ثبت أن الصورة النوعية متحركة، والصورة النوعية جوهر، فثبت أن الجوهر متحرك. قال المصنف الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق، ذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها. طبعا آية الله حسن زاد آملي وأوصل الأدلة على الحركة الجوهرية إلى 21 دليل. مصنف ذكر دليلا أوضحها، طبعا اختلفوا شو هو أوضحها، يعني مثل ما اختلفوا بالدليل على استحالة التسلسل إذا بتذكر بعض الدليل الوسط والأطراف اعتبروا صاحب البداية العلامة اعتبروا أوضح الأدلة. نحن قلنا لا، الأسد الأخصر هو الأوضح لطرح الفارابي المعلم الثاني. قال أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولات الجوهر. بيان ذلك قال لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، يعني الصورة النوعية هي الفاعل القريب للحركات العرضية، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية وهي الأسباب القريبة لها. وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها، يعني كمثل الحركة في الأعراض. فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. لو بدك تقول لي الصورة النوعية ثابتة وتحرك العرض بيصير في إشكال، إنه ما انفكت العلة عن المعلوم. تحرك المتحرك في أعراضه، يعني تحرك معه سبب القريب يعني الجوهر الذي هو الصورة النوعية، فالصورة النوعية متحركة. هذا تمام الكلام، ويأتي إن شاء الله الإشكالات والردود والدليل الثاني، والحمد لله رب العالمين.